باسم الاب والابن والروح القدس والله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 12. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، انت ساكن في وسط بيت متمرد، الذين لهم اعين لينظروا ولا ينظرون، لهم اذان ليسمعوا ولا يسمعون، لأنهم بيت متمرد. وأنت يا ابن آدم، فهيئ لنفسك أهبة كلاء وارتحل قدام عيونهم نهارا، وارتحل من مكانك إلى مكان آخر قدام عيونهم، لعلهم ينظرون أنهم بيت متمرد. فتخرج أهبتك كأهبة الجلاء قدام عيونهم نهارا، وأنت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين إلى الجلاء. وأنقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم وأخرجها منه، واحمل على كتفك قدام عيونهم في العتمة تخرجها، تغطي وجهك فلا ترى الأرض، لأني جعلتك آية لبيت إسرائيل. ففعلت هكذا كما أمرت، فأخرجت أهبتي كأهبة الجلاء نهارا، وفي المساء نقبت لنفسي في الحائط بيدي، وأخرجت في العتمة وحملت على كتفي قدام عيونهم. وفي الصباح كانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، ألم يقل لك بيت إسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ قل لهم: هكذا قال السيد الرب، هذا الوحي هو الرئيس في أورشليم، وكل بيت إسرائيل والذين هم في وسطهم، قل: أنا آية لكم، كما صنعت هكذا يصنع بهم، إلى الجلاء إلى السبي يذهبون، والرئيس الذي في وسطهم يحمل على الكتف في العتمة، ويخرج ينقبون في الحائط ليخرجوا منه، يغطي وجهه لكي لا ينظر الأرض بعينيه، وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شركي، وآتي به إلى بابل إلى أرض الكلدانيين، ولكن لا يراها وهناك يموت، وأزري في كل ريح جميع الذين حوله لنصره وكل جيوشه، وأستل السيف وراءهم، فيعلمون أني أنا الرب حين أبددهم بين الأمم وأزريهم في الأراضي، وأبكي منهم رجالا معدودين من السيف ومن الجوع ومن الوباء، لكي يحدثوا بكل رجساتهم بين الأمم الذين يأتون إليها، فيعلمون أني أنا الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح 12 اللي هو ختام الجزء الثاني في السفر. احنا قلنا ان سفر حزقيال لغاية دلوقتي قسمين، القسم الاول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 3، وده عنوان ودعوة حزقيال. الإصحاح من 4 لغاية 12 اللي هو احنا هنبتدي النهاردة دي كلها انذارات قبل سقوط أورشليم. شفنا في الانذارات ديت كذا قسم، نمرة 1 من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 5 صور تمثيلية، وتحديدا 4 صور عملهم حسقيال علشان يصور الخراب والدمار الآتي، زي ما شفنا الحصار وينام على جنبه اليمين وجنبه الشمال والأكل والشعر بتاعه، 4 صور تصويرية. بعد كده الجزء الثاني كان من الإصحاح 6 والإصحاح 7، دول كانوا عبارة على رسالتين. الإصحاح 6 كان رسالة قضاء، والإصحاح 7 إتمام القضاء، كشف لي القضاء في الإصحاح السادس ونهاية قد أتت النهاية كان الإصحاح 7. بعد كده الإصحاحات من 8 لغاية 11 هي رؤية ربنا نقل حسقيال بالروح من بابل لأورشليم وشاف الفساد اللي في الهيكل، كانت النتيجة إنه مجد ربنا فارق الهيكل، وبعد كده شاف الفساد في القيادات في المدينة فكانت انتهت بأن مجد ربنا فارق المدينة. النهاردة بقى يتختم الجزء دوت بالإصحاح 12. الإصحاح 12 عبارة عن آيتين ورسالتين، آيتين يعني برضو 2 صور تمثيلية بيعملها حسقيال كإنذار أخير، وبيوجه رسالتين في ختام الإصحاح. هنحاول النهاردة بنعمة ربنا ناخد الآيتين، الآيتين واخدين من الآية 1 لغاية الآية 20. الآية الأولى من الآية 1 لغاية 16 حمل الأمتعة، والآية الثانية وحنفهم دلوقتي يعني آية من الآية 17 لغاية الآية 20 الأكل بارتعاش. أولا الآية الأولى من 1 لغاية 16 حمل الأمتعة، يقول في الآية الأولى وكان إلي كلام الرب قائلا. طبعا هو كل الكتاب المقدس كلام الرب. طيب اشمعنى هنا قبل ما يبتدي الحديث يقول وكان إلي كلام الرب؟ طب ما كل اللي فات كان كلام ربنا برضو. لما بيقول الجملة ديت عايز يقول ان هنا في اعلان مهم، روح قل لهم ربنا بيقول، كنوع من التنبيه على خطورة الكلام، كنوع من الانذار، كان إلي كلام الرب قائلا. هنلاحظ ان الآية دي بتتكرر في الإصحاح ده 4 مرات، وكل مرة تتقال فيها الآية بتعلن إعلان جديد أو بتعلن قسم جديد في الإصحاح 12. يعني اتركوا الإصحاح 12 عبارة عن آيتين ورسالتين، كل آية بتبتدي بالكلمة ديت وكل رسالة بتبتدي بالكلمة ديت. فالآية دي قسمت الإصحاح لأربع أقسام، كان إلي كلام الرب قائلا، أو كانت إلي كلمة الرب قائلة، نفس المعنى. قبل ما أكمل عايز أخذ درس من الآية ديت، وكان إلي كلام الرب قائلا. احنا شفنا في الإصحاح 11 إن مجد ربنا فارق الهيكل وفارق المدينة، ورغم إن مجد ربنا فارق إلا إن لازالت كلمة ربنا بتوصل لينا. طب ديت فيها نقطتين مهمين. النقطة الأولانية إن رغم صعود مجد ربنا ممثل في صعود ربنا يسوع المسيح بالجسد، إلا إن لازالت الكلمة معنا. ربنا يسوع مش حاضر معنا بالجسد لكن كلمته معنا، فدي نمرة 1، وكلمة ربنا يعني حضور ربنا. فحتى وإن لم نرى المسيح بالجسد ولا نرى مجده بالجسد لكن معنا كلمته، دي نمرة 1. نمرة 2 كدرس روحي، رغم صعود المجد معنا الكلمة، يعني اللي مقصود بيها إنه ممكن الإنسان في صلاته في عادته مع ربنا ما يبقاش ضايق تعزيات ربنا، ما يبقاش ضايق يعني تذوق روحي. مرات كتير الإنسان في الصلاة بيشعر بحضور يعني فائق لربنا، تعزية بتفوق، ويمكن مرات كتيرة يعني تفوق المستوى الروحي بتاع الإنسان. مش تملي بيبقى العلاقة بربنا واخدة الشكل دوت. مرات كتير يبقى الإنسان يعني عادي حياته الروحية ماشية بالشكل الطبيعي بتاعها، لكن ما فيش التعزية الفائقة اللي ممكن كان بيتعزى بيها في صلاة أو في قداس أو في قعدته لوحده، وكأني مجازا إنه مجد ربنا صعد. ومع هذا تظل علاقتنا بربنا مرتبطة به من خلال الكلمة. مش معنى إنه إحنا مش ضايقين التعزية ديت، دي بتبقى يعني زي هبة، نعمة، تشجيع من ربنا إنه يدي للإنسان تعزية فائقة كنوع من التحفيز. عارفين زي مثلا ولد صغير مش حابب يروح المدرسة، فنجحنا نحايله بشوكولاتاية بتاع الشوكولاتاية مش الهدف، لكن الهدف إنه يروح المدرسة. الولد في الأول راي عشان الشوكولاتة، مش خليه يروح عشان الشوكولاتة، بس هدف الأب أو الأم دي مجرد نوع من التحفيز للولد. لما بيجي يكبر بقى، لا حبيبي ما فيش شوكولاتة، أنت تروح دراستك وكليتك، أنت خلاص يعني شعرت بأهمية الأمر دوت، حتى لو ما فيش شوكولاتة هتروح روحيا كده. ربنا مرات كتير عشان يشجعنا على السلوك في الطريق الروحي يدينا تعزية فائقة اللي هي معبر عنها هنا بمجد ربنا، ان يشوف المجد الالهي. ما اقصدش يشوف العين حبايبي اطلاقا، يعني عمره ما اتكلم على رؤية العين، لكن الاحساس بحضور الله، تعزية، تلاقي القلب كده فرحان قوي في الصلاة في عبادة، وكأني مجد ربنا حاضر. دي ربنا بيسمح بيها زي ما بقول لكم عشان يشجعنا ان احنا نمشي في الطريق الروحي. طيب انا صليت النهاردة وانا زي ما انا مفيش حاجة اتغيرت، بس مفيش التعزية دي، لا معلش، انت تبقى علاقتك بربنا على اساس الكلمة مش على اساس التعزية. لذلك ناس كتير مرات كده تقول انا بصلي ومش متعزي، مش هصلي. لا، مين قال كده؟ علاقتك بربنا مش اساسها التعزية، علاقتك بربنا اساسها الكلمة. انا بصلي لان ربنا قال صلوا كل حين ولا تملوا. فده درس روحي مهم، وعطية التعزية دي ده أمر خاضع لنعمة الله، يعني الإنسان ما يصارعش من أجلها، لأنه ما فيش حاجة هيعملها علشان يستأهل للنعمة دي. لا، دي بتبقى حاجة كده من ربنا زي ما بقولكوا كنوع من التشجيع. وبرضه عشان نبقوا فاهمين، الصلاة اللي فيها التعزية الروحية الفائقة دي ملهاش إكليل، ده إكليلها فيها أنت تعزيت. الصلاة اللي بتبقى بالغصب واللي ما فيش فيها التعزية هو ده الجهاد، هو ده اللي له إكليل عند ربنا. يعني الشوكولاتاية دي نوع من الإيه، التشجيع، لكن اجتهادك أنت بقى هي مصبرتي على المذاكرة، اهتمامي، حرصي، نفس الأمر في الحياة الروحية. وكان إلي كلام الرب قائلا، يعني أنا مش عايز أقف كتير، بس الحتة دي بتهمني قوي في التدبير الروحي. أبونا أنا بطلت اعتراف لأن حاسس أن أنا مش عارف، ما بستفيدش، ما باخدش حاجة. أنا بطلت أصلي عشان بطلت أصلي في الأجبية، صح؟ ما فيش حاجة اسمها أني حاسس ومش حاسس. أنا بصلي، أنا بمارس الممارسات الروحية، بمارس أسر الكنيسة، لأن دي وصية، دي كلمة الله. فيبقى علاقتنا بربنا مبنية على أساس الكلمة مش على أساس التعزية. مهمة جدا يا حبايب الأمر دوت. احنا مرات نقيس نفسينا، أنا حلو لأني تعزيت النهاردة، أنا وحش أصلا طول الصلاة بصارع في الفكر. مين قال أن دي علامة أن أنت حلو وحش؟ في شفاء، معلش حبايبي، يعني يهمني يعني كلمة الله تبقى الأجل التدبير للحياة، للممارسة، مش تأملات فكرية. ربنا يسوع لما كان حوالي الجامعة وجات المرأة نزفة الدم لمست ثوبه، فيقول الكتاب إيه؟ فشعرت في نفسها أنها برؤت من الداء. كما كل المسيح خلاص خفت راح من دي. طبعا من لمسني وهو عارفين القصة، فراحت حكت الحكاية، فالمسيح قال لها اذهبي إيمانك قد شفاك. اوعى تفتكروا ان المسيح عمل كده عشان عايز يبين للناس، اصل المعجزه حصلت ما بينه وما بين المراه، ما حدش حس بحاجه، فالمسيح يعني عايز يبين يعني لازم تعرفوا. لا، ما كانش قصده خالص. امال ليه جاب المراه ودار الحوار و مش عايز المراه تمشي في حياتها مع ربنا؟ ما اقصدش المراه كمراه، يعني مش عايز الانسان في حياته مع ربنا يمشي على اساس شعر في نفسه. هي شعرت في نفسها، هتفضل بقى طول حياتها ايه؟ انا حلو ليه؟ قصه شعر في نفسه. انا وحش ليه؟ قصه شعر في نفسه. تعالي ما تمشيش بالمشاعر، ما تمشيش بالاحساس، ما تمشيش بانه إيه يعني انا حسيت. امال امشي بايه؟ بالايمان. عظيم ايمانك، دي نقطة مهمة جدا في الحياة الروحية. مشكلة الأيام اللي احنا فيها بقينا بنمشي في حياتنا مع ربنا بالمشاعر، بالأحاسيس، بفكرنا. ربنا ما بيحبنيش ليه؟ ما أنا بشوف الناس بيعملوا كده فما بيحبوش، بشوف ان بيحصل كده فالناس يزعلوا مع بعض. ايا كان يعني بقيت انا ماشي مع ربنا بفكري، بمشاعري، بإحساسي، بتقييمي انا للأمر. لا 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 لا. امال ايه؟ ماشي معاه على اساس كلمته. هو ده الإيمان. وكان إلي كلام الرب قائلا. تعالوا نشوف الآية الأولى اللي واخدة من العدد 1 لغاية 16. لما بقول آية ونفس ربنا قال له أنت هتبقى آية لإسرائيل. إيه معنى كلمة آية؟ احنا زينين آية يعني معجزة، يعني آية يعني معجزة. بس كلمة آية ليها مدلول إيه؟ وده السبب اللي خلى القديس يوحنا في إنجيله ما يقولش كلمة معجزة خالص. جاء 7 أعمال معجزية للمسيح بس سماهم آيات، ما قالش خالص يوحنا تحويل الماء لخمر، هذه بداية الآيات عنها يسوع. ما قالش خالص كلمة معجزة. طب ما هي معجزة؟ هي فعلا معجزة، بس ايه المقصود بكلمة آية؟ آية يعني حاجة بشوفها بعيني، لكن الحاجة دي ليها مدلول بعيد، ليها حاجة هيعملها ربنا، بس دي مجرد تمثيل ليها، دي مجرد صورة ليها، دي مجرد حاجة مرئية ليها. ادي معنى كلمة آية. طبعا انا ذكرت بقى القديس يوحنا كل الايات اللي عملها ربنا يسوع هي معجزات، بس يوحنا عايز يقول ايه؟ هي فعلا معجزه هي، بس دي ليها مدلول لحاجه هيعملها المسيح مع كنيسته على مدار العصور. حول الماء لخمر، وسيله التطهير مش هتبقى الميه في القديم، هتبقى الخمر اللي هيتحول لجسد ودمه، ده بقى وسيله التطهير في الجديد. شفاء او تفتيح عينين المولود اعمى، هي معجزه، بس دي ليه يوحنا يعني قصد يقول ايه؟ لان دي بتشير لحاجه هيعملها المسيح على مدار العصور مع اولاده، انه هيديهم استناره. فكلمه ايه اللي مقصود بيها بقى هنا مع حسكيال انه هيشوفوا حاجه بعينيهم، مش عمل معجزي ولا حاجه، بس هيشوفوا مشهد معين. المشهد ده بيشير لحاجه هتحصل بعد كده، فدعيات آية. عشان كده ربنا قال لحسكيال أنت تكون لهم آية. تعالوا نشوفوا الآية الأولى. قال له في الآية 2 يا ابن آدم أنت ساكن في وسط بيت متمرد. إيه بيت متمرد؟ يعني ناس سمعت إنذارات الله، سواء كان إرميا في أورشليم أو حسكيال في بابل، والإنذارات دي بتؤكد أنه السبي واللي هتعمله بابل فينا ده بسبب خطايانا. طب كان رد فعلهم إيه؟ عند ما طوعوش كلام ربنا، فلذلك اسمه بيت إيه؟ متمرد. أنا ممكن أكون غلبت وأنا مش عارف إن أنا غلطان، ما بقاش اسمي متمرد، اسمي خاطي. لكن متمرد يعني إيه؟ أنا عارف إن الحاجة دي غلط ومصر عليها، العناد في الخطيئة أو ده التمرد. لذلك حتى كلمة يعني لما مثلا جيش يتمرد مثلا على السلطة، يعني هو عارف إن ده ضد النظام لكن بيعمل ثورة ضد الحاكم مثلا، يعني فاسمه تمرد. أو أي شخص يعني حتى مش الجيش يبقى اسمه بيتمرد على السلطة، ليه؟ لأن عارف إن دي سلطة والمفروض أخضع، وأنا بتعدى بعند بإصرار، فاسمه تمرد. يا ابن آدم أنت ساكن في وسط بيت متمرد. لما بابل غلبتنا في السبي الأول والسبي الثاني وحسكيال ويرمية بيقولون ده بسبب خطيئة، قالوا لا دي بس بابل قوة عسكرية، بلد قوية شوية، فيعني طب ما زي ما غلبتنا ما غلبت دول تانية، اشمعنا احنا يعني؟ فمش عايزين يعترفوا انه ده تأديب من ربنا لينا، ادي التمرد. التمرد انه انتوا بتقولوا لنا سبي، سبي ايه؟ بابل جات أول مرة وخدت شوية، وجات تاني مرة خدت شوية، فين كلام أرمية كذب دوت؟ يقول لك 70 سنة سبي، ما فين 70 سنة؟ ما هو لو نبوخذ نصر ناوي ياخدنا في السبي ما كان خدنا في المرة الأولى ولا كان خدنا في المرة التانية، ما بين 70 سنة ولا حاجة. بصوا التمرد معايا كلمة ربنا، وفي عند وفي إصرار على رفض الكلمة. الذين بيوضح بقى يعني اللي أنا قلته ده، أو بيوضح هو التمرد في بيت الآية، الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظروا، شافوا بعنيهم قبل ما يجي نبوخذ نصر، وإرمية قال لهم أول مرة وتاني مرة وتالت مرة جاي حصرهم وفك الحصار، إرمية قال لهم لا حيرجع يحصرنا تاني، وفعلا راح لمصر ورجع لنا تاني سفر إرمية. أديكم شايفين بعنيكم الكلام بيتحقق، قولك انهم شايفين. الذين لهم اعين لينظروا ولا ينظرون، لهم اذان ليسمعوا ولا يسمعوا، سمعين كلام ارميا وكلام حسكيال ولا كان يسمعين حاجة، لانهم بيت متمرد. هذه التمرد. يا ابن ادم انت ساكن في وسط بيت متمرد، الذين لهم من المتمردون، الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون، لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون، لأنهم بيت متمرد. العجيب أن الآية دي بتلخص تاريخ إسرائيل من بدايته لنهايته، ولما بقصد نهايته مش بس نهاية العهد القديم لكن حتى في العهد الجديد. بداية تكوين الأمة أيام موسى، سفر التثنية الإصحاح 29 الآية 1-4، موسى بيقول لهم إيه؟ أدينا لسه مكونين الأمة، قال لهم أنتوا بيت متمرد، ليكم عينين وما بتشوفوش، ليكم ودان ما بتسمعوش، ليه؟ شفتوا عجائب ربنا في مصر وزي أخرجكم بزرع رفيع وبتتمردوا عليه في البرية. دي بداية الأمة، أدي وصفة. قبل ما نروح سبي أشور لمملكة الشمال، كان موجود أشعياء النبي قال لهم نفس الكلمة، أشعياء 6:9-10، في سنة وفاة عزية رأيت السيد وربنا قال له ده شعب لهم عيون ولا تنظر، ليهم أذان ولا تسمع. إرمية قبل ما نذهب للسبي بتاع بابل مملكة الجنوب يهوذا، أرمية قال لهم نفس الكلمة، أرمية 5:21، ليكم عينين ما بتشوفش، ليكم ودان ما بتسمعش، وهو وإحنا في بابل وحسقيال بيقول لنا نفس الكلمة، الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون، لهم آذان ليسمعوا ولا يسمعون في ملء الزمان. لما جاء ربنا يسوع إنجيل القديس متى من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 12 المسيح بيتكلم بوضوح بدون أمثال. من الإصحاح 13 بدأ يتكلم بأمثال. فالتلامذة بيسألوه أنت بتتكلم عن شو؟ مش عارفين منك إنك تتكلم بأمثال. أنت كنت يعني كلامك بيبقى واضح. ليه بتقول مثل زارع وزوان وشبكة مطروحة ايه الكلام اللي يعني مش واضح مش عايز شرح. رد ربنا يسوع قال لهم ايه؟ نفس الوصف لانهم لهم عيون. ما احنا قلنا الكلام هما بيسمعوش شافوا بعينيهم معجزات ومش شايفين. فهو ذا كل شيء يكون لهم بايه؟ بمثل. معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال الإصحاح 28 لما وصل روما وجيهم أشراف اليهود إيه حكايتك بيكرز بالمسيح؟ إحنا سمعين عن الطريق ده احكي لنا عنه إحنا يعني ما عايزين نعرف. فرح نكلمهم بولس فسبوه مش قال لهم فعلا زي ما ربنا قال عليكم لكم عيون ولا تنظر وليكم أذان ولا. فده ملخص تاريخ إسرائيل. طب أرجع بقى لحزقيال. يا ابن آدم أنت ساكن في وسط بيت متمرد الذين لهم أعين لينظروا ولا ينظرون لهم أذان ليسمعوا ولا يسمعون لأنهم بيت متمرد. بسبب بقى هنا بقى حزقيال بسبب أن الناس دي عندها عيون لكن ما بتشوفش شافوا بعينيهم كلام ربنا بيتحقق ولهم آذان اللي قالوا إرميا واللي بيقولوا. وبعديها لما رحنا السبي حسكيل بيقول لنا نفس الكلام ومع هذا كأنهم مش سامعين. فقال لهم خلاص أنا بقى مش هتكلم بعد كده أنا هقول لكم بطريقة تمثيلية ما أنا قلت لكن ما بتسمعوش. فمن النهاردة هعمل لكم بقى الوعظة بإيه؟ بالتمثيل. ليه؟ ما أنتوا بتسمعوا كأنكم ما بتسمعوش وبتشوفوا كأنكم ما بتشوفوش. برضو إرميا عمل نفس الطريقة قاعد يكلمهم ما بيسمعوش فبدأ يمثل لهم. جاب لهم مرة نير وحطوا على رقبته ودخل لهم، مرة جاب لهم منطقة من الكتان، مرة جاب لهم إناء فخار وكسروا. إيه دوت؟ قالوا أنتوا ما احنا اتكلمنا مش بتسمعوا وشفتوا بعينيكوا وهم كانكم مش شايفين. فهتبقى الطريقة بقى ايه؟ نفس برضو ربنا يسوع نفس المنهج لانكم ما بتسمعوش. فهو ذا كل شيء يكون لكم بايه؟ بمثل. فهيبتدي بقى إرميا حزقيال يقول لهم الآية الأولى، هيعمل تمثيلية قدامه والتمثيلية دي يبقى ليها مدلول لحاجة هتحصل في المستقبل. التمثيلية الأولى أو الآية الأولى من الآية 3 لغاية 16 هي عبارة عن جزئين، جزء يخص الشعب وجزء يخص الملك. ما يخص الشعب بص ربنا بيقول له إيه؟ وانت يا ابن آدم، خلاص بحنا مش هنتكلم يا حزقيال، دول ما بيسمعوش وما بيشوفوش، عملهم تمثيلية، عملهم آية. وانت يا ابن آدم فهيئ لنفسك أهبة جلاء. أهبة جلاء يعني شنطة كده يحط واحد مسافر فيحط فيها يعني ايه الحاجات الضرورية قوي للسفر، الحاجات اللي ما يقدرش يستغنى عنها. أهبة جلاء حيجلى حيمشي يسافر. فخد الحاجات اللي ايه الضرورية لعشتك. واحد مسافر مش هلم الشقة ولا يسافر بيها بيطلع كده ضرية قوي. وانت يا ابن آدم هاي لنفسك أهبة جلاء وبعدين وارتحل قدام عيونهم نهارا. هات السكيبة بتاعتك دي، الشنطة اللي حاطت فيها ادواتك الشخصية واطلع قدام عينيهم. ارتحل من مكانك إلى مكان آخر، سيب بيتك وروح اقعد في حتة تانية قدام عيوني خليهم يشوفوك. فدخل حزقيا للبيت وجاب سكيبة كده فوطة كبيرة وحاطت فيها ايه حاجات الضرورية، راح لففها سرة وحطيتها على كتفه وطلع، راح سايب بيته راح سكن في حتة تانية. ليه؟ لعلهم ينظرون أنهم بيت متمرد، عشان يعرفوا أن بسبب تمردهم بسبب خطاياهم هيتم إجلائهم من مكانهم لمكان آخر. لعلهم ينظرون، خليهم بس يشوفوا بقى، ما احنا عادين نقول له طب خليهم يشوفوا لعلهم ينظرون فيعرفوا أنه الإجلاء ده هيحصل بسبب أنهم بيت متمرد. ورح مكررها له تاني في الآية 4، فتخرج أهبتك كأهبة جلاء، كأهبة الجلاء قدام عيونك، يعني اعمل الموضوع ده خليهم يشوفوك بعينيهم. وتعمل الموضوع ده ايه؟ نهارا. طيب ده بالنهار، طب بالليل؟ قالوا بيت الآية 4، وأنت تخرج مساء قدام عيونهم كالخارجين إلى الجلاء. تعمل نفس الحكاية دي مرة تاني بالليل، مرة عملها بالنهار ومرة تاني عملها بالليل، بس تعمل بالليل بقى زود فيها ربنا حاجة. في الآية 5، وأنقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم وأخرجها منه. حسكي لعب في بيت وفي باب، قال له ما طلعش من الباب، اعمل فتحة في الحيطة وروح ماسك الزكيبة دي ورميها من الفتحة، وبعد كده انت تطلع من الفتحة. وأنقب لنفسك في الحائط قدام عيونهم، خليهم يشوفوك، احنا بنعمل الموضوع ده بالليل بس تلم الشيوخ بتوع الشام بيشوف. وأخرجها الأهبة الجلاء دي الزكيبة بتاعتك دي، روح زرعها من الحيطة وانت اطلع. عايز تتخيلوا مرات حسكير طبعا والشيوخ بتجيب بس مراته بالأكتر، يعني يا عم ما هو الباب اهو تطلع من الباب بتخرج من الحيطة، يعني بالتأكيد يعني تصرف يعني يثير الدهشة، يثير يعني يعني ممكن حد ينظر لحسكيال انه يعني مش طبيعي يعني اللي يركز بس يعني يعني تخيلوا المشهد. طب ما تفتح الباب وتطلع يا عم، بتخرج ليه في الحيط؟ لسه احنا هنشوف دلوقتي الشرح وايه القصد يعني، بس يعني خلينا دلوقتي مطرح اللي بيشاهده حسكيال ايه دوت. لا يريد كده وبس، كملوا الوصف في الآية 6، وحمل على كتفك قدام عيونهم، يعني شايل الزكيبة ديت على كتفك قدامهم، في العتمة تخرجها، تعمل الموضوع ده في العتمة بالليل. ومش بس تعمل الحفرة وتاخد الشيلة بتاعتك دي بالليل، لا تغطي وجهك فلا ترى الأرض، يعني زي واحد طالع متنكر يعني، فإيه ماسك كده طرحة ولا حاجة مداري بيها وشه مش عايز حد يشوفه. لأني جعلتك آية لبيت إسرائيل. إيه؟ أنت مثال، أنت نموذج، أنت علامة، اللي بيشوفوه ده هيحصل ليهم هم. أنا قلت رد فعل يعني المحيطين بحسكيال، لا طب تعالوا نشوفه يعني حسكيال نفسه. سؤال، أنت فاهم حسكيال؟ أنا مش فاهم، أنا معرفش ربنا بيقولي كده ليه. طب عملت إيه؟ الآية 7 ففعلت هكذا كما أمرت. لسألوا لي طب فهمني، طب ما الناس هتضحك عليا، ما فيش اعمل كده، بصوا بصوا رجال الله هو مش فاهم حاجة، هسكلم لغاية اللحظة مش فاهم، بس خلاص رب دمان قلت اعمل كده نعمل كده، ما سألكش ليه. ففعلت هكذا كما أمرت فأخرجت أهبتي كأهبة الجلاء نهارا. عملت الحدوتة دي بالليل، طلعت من الباب وأنا شايل الزكيبة بتاعتي، وفي المساء بالليل نقبت لنفسي في الحائط بيدي، رحت عامل خرم في حط البيت، طبعا البيوت زمان كانت بيوت طينية كده، وأخرجت في العتمة وحملت على كتفي قدام عيونهم، رحت شايل برضو الزكيبة بتاعتي بالليل وطالع برضو من الايه من الحفرة ديت. وفي الصباح لقى 8 كانت إلي كلمة الرب قائلة. هو نفذ، هو مش فاهم يا ربنا يقصد ايه، إيه عايز أقف هنا حبيبي. طبعا إيه نقطة مهمة، إحنا يعني دي مشكلة بالنسبة لنا. طب ليه؟ طب فهمني. طب أنا موافق، بس طب إشمعنى أنا اللي يحصل معي كده، أنا راضي، بس طب ليه؟ طب أخرتها إيه؟ ما إحنا كده، لكن رجال الله مش كده، لا ليه ولا فهمني. وانت قلت نعمل، انت سمحت انا اقبل، انت حكمت انا احط ايد على بقي، مش عايز افهم. انت اللي قلت نعمل كده، انت اللي سمحت ان ده يحصل. احنا دي مشكله بقى عندنا. طب يفهمني وانا راضي. لا مش هكلمك، ايه رايك بقى؟ ومين يفهمنا؟ عشان هو دلوقتي هيفهم لحسكيال، بس فهمه امتى؟ لما طبع. لا يفهمني، انا موافق، يعني احنا تفضلنا على الله بالطاعة، بس يفهمني الاول. لا يا حبيبي، الكبرياء اللي احنا فيه دوت. عشان كده قال ربنا يسوع ان شاء احد أن يصنع مشيئته يعرف التعليم. لما ينفس، لما يطاوع، سر الله لخائفه. فدي نقطة مهمة أوي حبيبي في حياتنا وفي معاملات الله معانا، يعني اختبار الإيمان. ربنا لما قال لإبراهيم قال له اطلق أرضك وعشيرتك وبيت أبيك، وانت عارف راح فين؟ أنا مش عارف، بس ده انت اللي قلت لي حاضر. لما ربنا قال لإسرائيل أرض تفيد لبن وعسل، ماشي يا موسى، بس للأسف بقى جاهم في السكة قالوا لا احنا اش ضمنكم احنا بقى بنعمل كده. عشان كده كانت رحلة البرية أول ما طلع من مصر ربنا ما اداش موسى كده خريطة، بص يا موسى احنا هنطلع نعبر تم الحروت رعمصيص ونلف بتاع، لا لا لا، موسى خط الخطوة دي، يخطي موسى الخطوة، بعد ما يخطيها ربنا يكشف له الخطوة نمرة، لا احنا عايزين بلان واضح كده، بص ما خلينا نمشي في النور، قول لي الخطة وليك علي الطاعة. لا ما فيش كلام دوت، لان كده انا بقيتش سارك بالإيمان، انا سارك بالحيان، كده ما في الثقة في الله، دي الثقة في عيني أنا وفكري أنا ومخي أنا، ما تقنعني الأول. هذه المشكل بتاعنا. لذلك أحب يعني حاجات كتير تحصل في حياتنا أنا مش فاهم ليه، طب إيه اللي مطلوب مني؟ أخضع. وصدقونا حبيبي صدقوني، لما بنخضع ابتدي ربنا بقى إيه، ما إلى هذا أنظر مسكين من صاحب روح مرتعد من كلامي خاضع لي أنا أكشف له. هي دي طريقة ربنا، سر الله لخائفيه. الرب لا يصنع أمرا إلا ويري عبيده الأنبياء، ينبئ، مش لازم أكون نبي يعني بطغمة الأنبياء، لكن نبي ربنا ينبئني يعلمني يفهمني. بس إمتى؟ لما أكون خاضع لربنا. وفي الصباح كانت إلي كلمة الرب قائل يا ابن آدم ألم يقل لك بيت إسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ مش هم جام سألوك حس كان قال له أبصرح جام سألوني ما عنديش رد ما تموت ليش ما عرفش بس هم فعلا جام سألوني. طبعا بالتأكيد الناس لما شافت المشهد يا عم انت بتخرب حد حتت بيتكو ليه ما تطلع يا عم من الباب. طب انت طلع في الضلمة ليه يا عم انت متلنا مهلو عنين. طب انت شايل الزكيبة بتاعتك دي يعني اكيد طبعا في تساؤلات كتيرة استقلت ليه حسكال لانه دائما الاعمال الغريبة الاعمال الغير المعتادة تثير تساؤلات الاخرين. طيب لينا فيها درس دي طبعا لينا فيها دروس. اختلاف سلوكنا عن السائد يثير تساؤلات الآخرين. معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى آية يعني أنا بعتقد إنه يعني مش مفهومة الكثيرين يعني. كونوا مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف. الآية دي غير المؤمنين بيجادلونا بيها باعتبار انه الإيمان المسيحي طيب جادل مش انجيلك بيقول لك كده كونوا مستعدين ما هتجادل ما ترد. مش ده قصد الآية في الكتاب. لما القديس بطرس كتبها ما كتبهاش عشان كده. مش بيتكلم انه كون يا مؤمنين فاهمين ما هو التجسد وما هو الثالوث علشان لما الناس يسألوك تكونوا لا 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 القديس بطرس ما لهاش على الموضوع ده خالص. وما القديس بطرس قالها ليه؟ قبليها على طول بيقول انت انسان سالك بالبر وبتتألم ومحتمل الآلام. غير المؤمنين لما هيشوفوا السلوك المخالف ليهم دوت اللي مش طبيعي ليهم دوت هيجوا يسألوك يا مؤمن انت بتعمل كده ليه؟ بصوا الآية بقى في الكتاب ايه قصدها؟ سلوك مغاير لسلوك العالم. فالناس شافته فاستغربت ايه عم انت بتعمل كده ليه؟ خلي بقى عندك هنا الاستعداد انك تجاوب انا بعمل ده من اجل المسيح، انا بعمل ده لان لي ايمان ان في حياة ابدية، انا بعمل ده لان المسيح قال لنا ان كانوا قد فعلوا وكذا بالعضو الرتب فكم يكون باليابس، انا بعمل كده لان المسيح اتألم وما كانش بيهدد احتمل الالام وهو مظلوم. يبقى دي مش مجادلة فكرية عن عقائد إيمانية. لا 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 كده سبوت ملاش كده. فلما يجي واحد شاف سلوكك كمؤمن سلوك مغاير للعالم يا عم إحنا بناخد إحنا بنعمل إحنا سلوك رضي إنت عم بتشتركش معنا ليه؟ ما تيجي بتعمل زي ما إحنا ما بنعمل وقت مش بني آدم زينا. هنا بقى لما يجي يسألك بناء على سلوكك كونوا مستعهين بقى تجاوب. اوكي يعني اكون انا عارف ايماني و و و ولو حد بيستفسر اوكي بس مش ده القصد، مش ده قصد الآية في الكتاب خالص. يعني مش بالضرورة كلنا نكون عندنا القدرة على المجادلة. الكتاب ده له فن يعني أنا ممكن أكون فاهم لكن معرفش جادل موهبة. لذلك ربنا حط في الكنيسة أباء ليهم موهبة خاصة اسمهم الأباء المدافعون. دي موهبة المجادلة ده ممكن ناس كتيرة تبقى فاهمة بس متعرفش تدخل في نقاش في جدال عندها سرعة البديهة في الرد، ما يعني دي 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 ليها ناسها. مش بالضرورة كلنا كمؤمنين نبقوا لينا هذه الموهبة أو لينا هذه المعرفة. طب ما الكتاب المقدس بيقول كده، في مؤمنين هم مش بيطوعوا الآية. لا لا لا، ما هي من الآية مش معناها كده، وصية ربنا لينا مش كده، لكن سلوك في محبة، في اتضاع، في تسامح، في طهارة، في تنازل. فأهل العالم انت بتعمل كده ليه يا عم؟ ما انت احنا كلنا بناخد، احنا كلنا مش معنى انت. ده ايماني، ده مسيحي معلمني كده، هو دوت القصد اهو. نفس الحكاية هنا برضه، الاعمال المخالفة للمعتاد بتثير تساؤل الناس. طب مشكلتنا بقى احنا مش عايزين نبقوا مخالفين الناس، هذه المشكلة بقى. يعني ابونا شز فكلهم بيعملوا كده، يقولوا علي ايه حبيبي؟ ما احنا مدعوين لهذا. هو لما المسيح يقول لي انتم نور العالم، يبقى انا متوقع ان العالم ايه؟ ما لو منور مش محتاج نور، ما انا متوقع ان العالم ظلم. انا شغلتي انور، لا ما انا عايز ابقى مظلم زيه، ان انا حشز. حبيبي ده امتياز، ده امتياز اعطي لينا، انتم شهودي يقول يهوى، يقول الرب سفر إشعياء. فللأسف يعني احنا ما بنرضاش نأدي الدور بتاعنا دوت. احنا تملي حابين نبقوا مع الأكترية، لانه مع الأكترية سهل سهل. طيار ماشي وديني ايه، عارفين لما يبقى في موجة البحر ايه، اي حاجة ميتة ماشي مع الموجة. لكن مين اللي بيمشي ضد الموجة؟ السمك الحي. لكن لو اي حاجة ميتة، المية راحت كده راحت مع كده، المية جت كده، انا عايز ايه يعني، عادي محمولين بكل ريح تعليم. لا، انا ليا سلوك مغاير. طيب نكمل مع حزقيال. يا ابن ادم الم يكن لك بيت اسرائيل البيت المتمرد ماذا تصنع؟ شافوا بس مش فاهمين، شايفين بس مش فاهم. طبعا ليه؟ ما احنا قلنا ليه بقى بنتكلم بأمثال، ما انتوا شفتوه وهو مش فاهم، مش عايزين تشوف يعني. ده ك ك ك ك كفكر ربنا، ما انا وريتكم بعينيكم، قلت لكم في سبي جاي وجه، اديكم شفتوه. النهارده بقول لكم هيحصل، انتوا مش عايزين تصدقوا، فانتوا ليكوا عينين ما بتشوفش يعني، فعشان كده بقى هتشوفوا حاجه مش فاهمينها. ده القصد يعني من الامثال او من الايه بتاعه حزقيال. بس هنا انا عايز اخد منها درس روحي. فاكرين ربنا يسوع قال في مثل الزارع، المزروع على الطريق، قال ايه؟ بتيجي طيور السماء وتخطف. ففسرها ربنا يسوع قال ايه؟ دول الذين يسمعون ولا يفهمون، يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. الذين يسمعون ولا يفهمون، البني آدم يا أخواتي يعني بيفهم في كل حاجة. مع واحد كلم في الكورة شغال، كلم في السياسة يقول، اتكلم في الاقتصاد، الدولار دلوقتي بقى 18 يجادل معاك ويناقش، اتكلم في الانجيل تلاقي يبلم. حقيقة حبيبي يعني بنفهم في كل حاجة ونجادل في كل حاجة، نيجي عند كلمة ربنا ما بفهمش. الفكرة مش بقى ان احنا مش طلاسم حبيبي، يعني كلمة الله مش لوغاريتمات اخواتي، بس اشتياق لقلب، رغبة الإنسان، اهتمام الإنسان، توجه الإنسان. لا ما فالقضية مش قضية يعني إن إحنا بنقوله طلاسم في, 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 في كلمة ربنا، لا، لكن مدى استعداد الإنسان أنه يفتح قلبه للكلمة؟ ماذا تصنع؟ قال له يا رب فعلا جيهم سألوني قالوا أنت بتعمل كده ليه؟ أنا ما ردتش، أنا مش 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 هفتكس يعني من عندي. أدام ربنا ما قاليش، أدام ربنا ما فهمنيش، أنا مش عرفني. فجي ربنا رد، لا يا عشرة قل لهم هكذا قال السيد الرب، هذا الوحي هو الرئيس في أورشليم. دي تخص الرئيس الملك اللي في أورشليم، الملك اللي كان موجود في الوقت ده صدقية. ده أنهي جزء؟ دي الآية من 4 لغاية 6 هنشوفها دلوقتي. دي تخص الملك. وكل بيت إسرائيل والذين هم وسطهم، الآية 3 بقى اللي حصلت بالنهار دي تخص الشعب. يبقى اللي انت عملته ده بالليل ده يخص الرئيس، اللي انت عملته بالنهار ده يخص الشعب. طيب تعالوا يشرح له ربنا. الآية 11، قل أنا آية لكم، اللي أنا عملته ده بيكشف مصيركم أنتم، أنا مثال ليكم، أنا نموذج ليكم، أنا آية ليكم، اللي حصل معايا ده هيحصل معاكم. كما صنعت هكذا يصنع به، اللي انت عملته ده هيتعمل فيهم هم، روحوا لهم كده. إلى الجلاء إلى السبي يذهبون. لما انت بقى طلعت من بيتك ورحت بيت تاني، يعني عايز أقولهم انك هتتنقلوا من أرضكم لأرض تانية. قبل ما يكمل التطبيق اللي ربنا هيطبقه اللي حصل مع حسكيال، ايه يخص الشعب وايه يخص الملك، عايز اقف عند كلمة قل انا آية لكم. هناخد آية بقى بمفهوم آيات الكتاب، يعني الكتاب المقدس مليان آيات، آيات عن المحبة، وآيات عن التسامح، وآيات عن الطهارة، وآيات عن الاتضاع، وآيات عن طولية البال، آيات. هل نحن آية للآخرين؟ فعلا يا حبيبي، هل ممكن ربنا يشاور كده على أي واحد ويقول له أنت آية لهم؟ سلوكك شرح ليهم آية المحب. أنا بقولكش مش في الشارع أقول لهم الله محب والمسيح هي الحل، لا بقولكش أعمل كده، لكن خليك أنت سلوكك، أنتم رسالتنا، بولس لكورنثوس، معروفة ومقروءة من جميع الناس، يشوفوكم أرواية الإنجيل. تخيل يا حبيبي، هو ده فكر ربنا تجاهنا، هو ده فكر ربنا تجاهنا. قريت كلمة يعني حد كان كاتبها من يومين بمناسبة عيد نياحة أبونا بشوي، في الحقيقة كلمة يعني وجعت قلبي قوي، يعني انه اللي كاتب الكلمة ديت يعني بيقول ان ابونا بشوي كان محبوب من الكل لانه لم يشوه صورة الله في عينين اي انسان اتعامل معه. كلمة يعني كلمة توجع، يعني بما اتكلمنا عنها يعني بالنسبة لي فعلا كلمة وجعتني قوي. سلوكه معاملاته، هو كل واحد فينا رسالة المسيح. طبعا يعني كهنوته ده أمر، لكن كإنسان مؤمن، كإنسان مسيحي، المفروض أنا بقدم المسيح للناس. أنا ممكن أقدم مسيح مشوه لما يشوفوا فيا الأنانية، لما يشوفوا فيا الوحاشة، لما يشوفوا فيا غضب، لما بقدم صورة مش حلوة للمسيح. لكن يعني فعلا واحد زي ابونا بشوي يعني قدم كل انسان يتعامل معه، قدم له صوره. انا بابايا الله يرحمه يعني فاكر مره، يعني ما انا كنت اياميها لا اعرف ابونا بشوي ولا غير ابونا بشوي يعني، بس فاكر مره بابا يعني كان بيحكي ان هو مره واحده قعد مع ابونا بشوي ويعني كان متأثر جدا يعني ما عرفش طبعا وحتى لو كان حكى ساعتها ما كنتش هفهم هو بيقول ايه يعني بس يعني بس انا مش ناسي يعني بابا كان ازاي يعني بيتكلم ما نعرفش طبعا ايه اللي حصل في المقابلة ديت يعني بس قال انا قعدت مع مر ايه ده حبيبي يعني ايه دوت يعني ايه دوت إيه انك تقعد مع انسان مرة يعني لا هذا الاثر مش عارف يعني ما نعرفش الراجل ده كان ازاي يعني يعني لما بنقول الكلام دوت يعني ما يعني ما ربنا يرحمنا يعني بس هو ده اللي المسيح عايزه مننا ان احنا نكون آية للآخرين السلوك بتاعنا هو اللي بي 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 بيشرح الآية لذلك كنيستنا لما بتحب القديسين وبتكلم على القديسين لان هم شرحوا الإنجيل يعني انا ما اعرفش حاجه عن البابا كيرلس بصدق يعني ما اعرفش حاجه خالص يعني تقول لي احكي لنا قصص عنه ولا احكي ماما ولا اعرف حاجه خالص بصدق يعني كل اللي اعرفه انه الراجل دوت يعني المحصله اللي عندي تجاهه انه كان راجل يحل كل المشاكل بالصلاه بس دي الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها عن البابا كيرلس بس كده يعني ايه آية طبعا هو مليان بس بديكم مثل لما تيجي تتكلمني عن فضيلة العطاء أقول لك بص لما برا برضو ما عرفش حاجات عنه فحلوة القديسين حبايب إنه هم آية فربنا عايز كلنا كمؤمنين نكون آيات في بيوتنا وفي كنايسنا وفي أماكن عملنا قل أنا آية لكم يكمل كما صنعت هكذا يصنع به اللي انت حصل معاك ده هيحصل معاهم وهبتدي بقى يشرح نمرة واحد بالنسبة للرئيس الآية 12 الرئيس الذي في وسطهم قلنا اللي هو كان صدقي يحمل على الكتف في العتمة ويخرج صدقية هيهرب بالليل خارج أسوار أورشليم يعني زيه زي بقية ده مالك قالوا لا ده هيطلع نفس الطريقة كده هيكمل ينقبون في الحائط ليخرجوا منه هيعملوا له حفرة كده في السور ويطلعوا منها بالليل طب البيبان كانت مقفولة ايه قال اصله جنود بابل واقفين على الباب مش هيقدر يطلع من باب المدينة فالباب موجود بس هو مش هيطلع من الباب لكن هيعمل خرمة في الحيط يغطي وجهه لكي لا ينظر الأرض بعينيه طالع مستخبي متخفي احنا طبعا جنود بابل عايزين الملك فطالع كده زي بقية الناس اللي هربانه ومغطي وشه عشان محدش يعرفه طب يعني هيفلت يعني قال له لا 13 وأبسط شبكتي عليه فيؤخذ في شراكي انا هرمي له فخ كده زي العصفور وجنود بابل هيصطادوه طب لما هيقبضوا عليه اتي به الى بابل طب لكم الكلام الفعل هو الله ربنا كان عايز يهربه كان هربه لا ده هو ربنا اللي وقعه في الشرك وكأن الفخ ده هو اللي ربنا اللي نصبه انه انا عايز يقول انه اللي بيحصل ده إرادة الله وآتي به إلى بابل الأرض الكلدانيين أنا اللي حوديه رغم أنه فعليا اللي ودوه جنود بابل ولكن لا يراه هيروح بابل لكن مش هيشوف المدينة وهناك يموت ليه ربنا بيقول كده عايز يوصل رسالة للناس ايه الرسالة اللي عايز وصلها؟ الناس اللي موجودين في أورشليم زي ما قلتلكم كان راح الفوج الاول والفوج الثاني في السبي، سبي واحد وسبي اثنين، لكن لسه المدينة موجودة ولسه الهيكل موجود ولسه صدقية على الكرسي. أرميا بيقول لهم رايحين بابل واحنا 70 سنة والهيكل حيصير كشيلو. قالوا لا. ليه؟ قالوا له طول ما صدقية قاعد على الكرسي احنا واثقين ان ربنا هيخلصنا بواسطة صدقية. أدم لسه سايب واحد من نسل داود على الكرسي يبقى مش هيسيبته. الموضوع كله زي أيام القضاء. جت دولة كده مثلا بني عمون بني مؤاب الفلسطينيين بتاع زلونا سنة زلونا خمسة زلونا عشرة، لكن في النهاية ربنا رح مطلع لنا قاضي ونصرناه وصدقية هيعمل فينا كده. وأقول زي ما تقول، لأنه لو بابل زي ما انت ملتو كنت الحق انك موتت الملك والملك قاعد. فربنا قال له لا، قل لهم بقى ان الملك هيتاخد لبابل. طب ما هيتاخده ير، لا هيموت هناك. بيفوقهم من الأمل الكاذب اللي هم متعلقين به، إنه طول ما صدقية عايش إحنا لينا نجاة. بس في الحقيقة الآية دي يعني فيها يعني عدم وضوح. آتي به إلى أرض الكلدانيين ولكن لا يراه. إزاي؟ إزاي حيروح بابل ومش حيشوف بابل؟ مش واضحة. شرح حالنا بقى أرميا. أرميا الإصحاح 32 لآية 9 بيحكي قصة سقوط صدقية في إيد بابل، والقصة برضو تكررت في ملوك الثاني 25 لآية 1 لغاية 7. إيه القصة؟ القصة إن فعلا بابل محاصرة أورشليم والملك مش قادر يهرب من الباب، فراحوا عاملين لصدقية حفرة في الحيطة بالليل. الشعب طلع بالنهار، لسه هيشرحها دلوقتي، بس صدقية بقى بالليل عشان يهرب من جنود بابل. فراح عاملين له فتحة في الحيطة وطلعوه وهو متنكر مغطي وشه. راحوا جنود بابل قبضوا عليه. نبوخذ نصر كان موجود فين؟ كان موجود في رابلة. قلنا رابلة دي كانت الشمال بالنسبة لأرض إسرائيل عشان يمنع أي معونة تيجي لإسرائيل من الأمم المحيطة، فحطت المعسكر بتاعه عشان يقطع أي إمدادات. فراحوا واخدينه مودينه رابلة. لما راح لنبوخذ نصر في رابلة، نبوخذ نصر قتل عياله قدام عينه وراح فقع له عينيه. كنا أمننا لما درسناها بسفر إرميا بالتفصيل، آخر مشهد شافه الراجل دوت قبل ما عينه تتفقع عياله بيتذبحوا قدام عينه، يعني صورة تفضل مرسومة. آخر مشهد شافه حاجة صعبة أوي، يفضل مرسوم طول عمره قدام عينه. وراح فقع له عينيه وراح واخده لفين؟ أسير لبابل. يبقى فعلا حمل إلى بابل لكنه لم يراه وهناك مات، اتحط في السجن ومات في السجن. وآتي به إلى أرض الكلدانيين ولكن لا يراها وهناك يموت. يكمل اللي هيحصل مع الملك في الآية 14، وأزري في كل ريح، حشتت في كل اتجاه جميع الذين حوله لنصره. الحشية بقى بتاعته اللي هتتقويه وتسنده شتتهم في كل الأرض، يعني هيروح هناك في السجن لوحده ما ليش حد حواليه. وكل جيوشه، هموت له الجيش بتاعه، يعني ما فيش أي أمل إنه يعمل ثورة، إنه يتمرد، إنه يرجع للحكم. وأستل السيف وراءه، المعونين بتوعه دول اللي هم حاولوا يهربوا من أورشليم بابل وراهم وراحت مموته. فأخلي الملك من كل معونة محيطة به بطوله كده وعمى ومسجون في بابل. فما فيش أي أمل إن الرجل ده يعمل ثورة أو ينتصر أو يتمرد أو يرجع للحكم. خلاص، ليه رب بتعمل كده في الآية 15؟ فيعلمون أني أنا الرب حين أبددهم بين الأمم وأذريهم في الأراضي. لما شتتهم كده هيعرفوا إن أنا الرب. ليه يا ربي؟ قال لأننا سبق وأنظرتهم. إمتى؟ أيام موسى. لو سبتوني وعبدت أصنام حشتتكم بين الأمم. الكلام ده موجود لوين 26 الآية 33، تسنية 4 الآية 27، وتسنية 30. بصوا الكلام اللي قاله ربنا أيام موسى. النهاردة بإيه؟ فلما يتنفذ النهاردة يعرفوا أن أنا إيه؟ أنا ربنا، اللي أنا قلته أو النهاردة بنفذه. فيعلمون أني أنا الرب. طب يعني معنى كده رب أن أنت يعني خلصت إسرائيل خلاص، ما كله مات أهو، أدي الملك راح وحيموت هناك، وأدي الحشية وأدي الجيش والمتشتتين السيف وراهم، مش هيبقى حد في إسرائيل. قال له لا، لا 16، وأبقي منهم رجالا معدودين، حسب حب، من السيف ومن الجوع ومن الوباء. هنجي المجاعة دي كانت وقت الحصار، السيف لما بابل دخلت أورشليم، الوباء في فترة الحصار انتشرت الأوباء في المدينة، فكل ده مات. قال لا، أنا هنجي إيه؟ حبة قليلين. ليه؟ ليه ربنا ساب بقية في إسرائيل؟ لكي يحدثوا بكل رجساتهم بين الأمم التي يأتون إليها. أنا شتته لما يتشتتوا وسط الأمم، يجوا الأمم يحكوا يسألوه، إيه يا جماعة أنتوا فين الإله بتاعكم؟ احنا الهنا اللي بيعبد بيل، اللي بيعبد عشتاروت، اللي الهتنا بتنجينا، انتوا فين الاله بتاعكم؟ يروح قايلين لهم اصل احنا عصينا ربنا وتركنا ربنا وعبدنا الاصنام، وربنا كان منبهنا انه ان عملنا كده هيشتتنا بين الامم، فتكون النتيجه الامم بقى فيعلمون اني انا الرب. ما بص يا اسرائيل، أنا اخترتك عشان تحمل اسمي للأمم. أنا في البداية اخترت شعب ليه؟ عشان الشعب ده يعلن من هو الله وصفات ربنا وسط الأمم، بس بالشكل الإيجابي، بالسلوك بوصايا الله. طب أنت يا إسرائيل عصيت وأنا وقعت عليك القضاء، هخليك برضو كارز ولو بالاتجاه السلبي، تتشتت بين الأمم، فالناس يسألوك، وكان المفروض يسألوك وانتوا ساكنين في الوصايا، فتبقى شهادة إيجابية بسلوك. لا، انتوا وحشين برضو هستخدمكم، انه ايه؟ انه تتشتتوا وسط الأمم والأمم يسألوكوا، بس مش بيسألوا بقى عن سبب رجاء اللي فيكم، سألوا عن المرار اللي انتوا عايشين فيه ده، ليه؟ فين إلهكم؟ ما هو إلهنا كان محذرنا وإحنا وحشين إن ما سمعناش كلامه، فالأمم تعرف أني أنا الرب. يبقى أنتوا تفوقوا من الأنبياء الكذبة والآلهة الكاذبة اللي انتوا تبعتوها، وشفتوا كلام يتحقق، فتعلمون اننا الرب. والأمم اللي هتتشتتوا في وسطيهم لما تحكوا اللي حصل معاكم، فالأمم تعرف ان انا الرب. ديت الآية الأولى. يبقى قلنا الآية الأولى واخدة من الآية 1 لغاية 16 زي ما شفنا، بتخص الشعب وبتخص الملك من جهة الجلاء عن أورشليم. الآية الثانية صغنونة خالص، مش هتاخد مننا وقت، نختم بيها من الآية 17 لغاية 20. يقول في الآية 17، وكانت إلي كلمة الرب قائلا. قلنا أن الآية دي بتقسم الإصحاح لأربع أقسام، بدت بيها الآية الأولى، هي بتبتدي هنا بيها الآية الثانية، وحتبتدي بيها الرسالتين اللي حيختم بيهم الإصحاح بنعمة ربنا، هنشوفهم المرة الجاية. فدي الآية نمرة 2. يا ابن آدم كل خبزك بارتعاش واشرب ماءك بارتعاد وغم. سبق ربنا واتكلم عن قلة الأكل وقلة المية في وقت الحصار في الإصحاح الرابع لما قال له تاكل خبزك بالوزن وتشرب ماء بالوزن، فكانت وقتها بتتكلم عن قلة الأكل أثناء فترة الحصار. هنا مش بيكلم من جهة قلة الأكل، لكن الحالة النفسية اللي هم عايشين فيها. كل خبزك بارتعاش، ده مش بس الأكل قليل زي ما عرفنا في الإصحاح الرابع، ده انت بتاكل وانت بتترعش وانت في حال خوف، حال ارتباك بسبب الحصار اللي احنا واعين فيه. يا ابن آدم كل خبزك بارتعاش واشرب مائك بارتعاد وغم. طبعا حسكيال يعمل ده امتى؟ لما يكون الشيوخ قاعدين معانا، ما هو بيدي آية للشعب. فإدى ربنا يعني قدرة لحسكيال، يعني انه لما يبقوا الشيوخ قاعدين قدامه ياكل وهو بيرتجف وهو بيبص، يعني ما عرفش طبعا مثلها ازاي حسكيال، بس واضح ان ربنا اداله حتى الإحساسات ديت، إنه يأكل بارتعاش ويشرب المية بارتعاد وغم. يعني مش كان بيمثل، يعني ربنا يعني خلى حسكيال يعيش الحدث دوت. ودي بتوريكوا قد إيه الأنبياء يعني كانوا أداة في قدام ربنا. فلما يقعد ياكل قدامهم كده بارتعاش ويشرب مية بغم وبحزن، مالك يا عم ما تاكل زي ما احنا بناكل، احنا في بابل وبابل لا فيه لا مجاعة ولا فيه مخاطر، ما تقعد تاكل يا عم زينا، مالك؟ قل لشعب الارض، لما بقى يشوفوك بتعمل الطريقة ديت، او مش عايز اقول بتعمل، انه بيمثل لما يعني انا اطبع عليك هذه الحالة، قل لشعب الأرض هكذا قال السيد الرب. سورة ربنا بيوصل لكم آية تاني على سكان أورشليم في أرض إسرائيل يأكلون، الناس بعد اللي حيبوا في أورشليم يأكلون خبزهم بالغم ويشربون ماءهم بحيرة، في حال غم وحال حيرة، لكي تخرب أرضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها. والآية 20 والمدن المسكونة تخرب والأرض تفر فتعلمون أني أنا الرب. يعني لما تأكل وتشرب بالطريقة دي تقول لهم ده اللي حيحصل لسكان أورشليم في وقت الحصار. وبرضه كان سبق إرميا وحذر نفس التحذير دوت من جهة خراب الأرض ومن جهة أنهم يأكلوا بغم ويشربوا بحزن، نفس المشهد. يبقى كده شفنا الآيتين، الآية الأولى من الآية 1 لغاية 16 الجلاء عن الأرض وحمل الأمتعة، الآية الثانية من 18 لغاية 20 الأكل بالغم والحزن في فترة الحصار. بكده يكون ربنا استخدم كل وسيلة عشان يوصل الإنذار لإسرائيل. نبوات أرميا تنبأ، رؤى لو تفتكروا أرميا شاف رؤى عن الصراخ والعويل اللي في فترة الحصار وفترة دخول أورشليم، وحسقيال عملها لهم بالتمثيل. يعني استخدم ربنا كل الوسائل عشان يوصل الإنذار لإسرائيل، طريق النبوات وطريق الرؤى وبالإشارات التمثيلية. ومع هذا ظل إسرائيل رافض لكلمة الله. طب رفضوا كلمة ربنا ازاي؟ رفضوها بفكرين، يعني بفكرتين، يعني حوالين كل فكرة هتبقى في رسالة من ربنا لإسرائيل. فأنا هخلي بقى الرسالتين دول بنعمة ربنا المرة الجاية عشان ما نبتديش وما نعرفش نكمله. يبقى ربنا وصل الكلمة لإسرائيل، رد فعل إسرائيل، موقفهم من كلمة الله كان موقفين، على كل موقف هيبعت لهم حزقيال رسالة. بنعمة ربنا بقى نشوف الرسالتين دول المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.